أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الناقض الثالث من نواقض الوضوء هو خروج الريح من مخرج الغائط. تقدم الكلام في الناقض الأول والثاني، وهما خروج البول والغائط من الموضع الأصلي أو من الموضع غير الأصلي مما كان الخروج معتادا منه أو بدفع طبيعي كما تقدم. الناقض الثالث من نواقض الوضوء هو خروج الريح من مخرج الغائط، وخروج الريح هو أمر متسالم عليه بين الفريقين على أنه من النواقض، وقد وردت نصوص كثيرة متضافرة في هذا المجال من الفريقين من السنة والشيعة، من قبيل الرواية التي قرأناها في المحاضرة السابقة، رواية زرارة التي يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن النواقض، فالإمام يجيبه بأن الذي ينقض هو ما خرج من السبيلين البول والغائط والمني والريح، فيذكر والنوم، يذكر له مجموعة من النواقض. فالريح لا إشكالة لأنها إذا خرجت من مخرج الغائط هذه تكون ناقضة، ولكن تكون ناقضة إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين المشتملين على الصوت أو الرائحة، وخروجهما من مخرج الغائط. ما هو مخرج الغائط؟ قلنا إما أن القدر المتيقن من مخرج الغائط هو الموضع الأصلي للنوع وهو عبارة عن الدبر، أو للفرد الشاذ الخلقة، فلو ولد شخص ليس له دبر ولكن له فتحة في مكان معين من جسمه يخرج منها الغائط، فهذه الفتحة هي بمثابة الدبر، فإذا خرج منها ريح هذه تكون ناقضة للوضوء. وهكذا إذا كان الخروج خروج الريح من غير الموضع الأصلي، بعد انسداد من غير الموضع الأصلي من فتحة مثلا في بطنه بعد انسداد الدبر الموضع الأصلي، هذا الريح أيضا يكون ناقضا. وأما إذا خرجت الريح من غير الموضع الأصلي مع عدم انسداد الموضع الأصلي، لا زال موجود الموضع الأصلي، الدبر موجود لم يسد، فهذه الريح هل تكون ناقضة أو لا تكون ناقضة؟ تكون ناقضة في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الخروج محتادا من هذه الفتحة، خروج الغائط، وبالتالي إذا خرجت الريح تكون ناقضة، أو كان خروج الغائط من هذه الفتحة بدفع طبيعي، فحينئذ إذا خرج منها الريح تكون هذه الريح ناقضة. إذن خروج الريح من مخرج الغائط الذي تقدم بيانه في الناقض الأول والثاني، إما هو الموضع الأصلي أو ما يقوم مقامه اللي هو غير الموضع الأصلي مع عدم مع انسداد الموضع الأصلي، أو غير الموضع الأصلي مع عدم انسداد الموضع الأصلي، ولكن في حالتين، أن يكون الخروج منه معتادا أو يكون بدفع طبيعي. قال الثالث، هذه النقطة الأولى، هذا الثالث، هذا المتن يشتمل على نقطتين. هذه النقطة الأولى خروج الريح، يعني من النواقض خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه، بيناه إذا صدق عليها هذه الريح، صدق عليها أحد الاسمين المعروفين. طبعا الروايات تصرح بذكر الاسمين المعروفين، يعني المشتملين على الصوت أو الرائحة. وهذا قلناه متسالم عليه لدى الفريقين. النقطة الثانية، ما حكم الريح التي تخرج من القبل؟ هل تكون ناقضة للوضوء أو لا تكون ناقضة للوضوء؟ طبعا هذه الريح لا يتفق خروجها من الرجال، وإنما يتفق في قبل النساء. وهل هي ناقضة أو ليست ناقضة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها ناقضة، معللين ذلك بأنه قبل المرأة له منفذ إلى الجوف، فيمكن خروج الريح من المعدة إليه، وبالتالي تكون هذه الريح ناقضة كما لو خرجت من الدبر. ولكن الصحيح الذي عليه مشهور علماءنا وسماحة السيد يبني عليه هو عدم الانتقاض بهذه الريح التي تخرج من قبل المرأة، وذلك باعتبار أن الريح ليست ناقضة بإطلاقها وطبيعتها، وإنما الناقض هو الريح المعنونة بأحد العنوانين المعروفين المشتملين على الريح، على الرائحة أو الصوت. هذه الريح هي الناقضة، لهذا سمعت السيد قيدها، قال خروج الريح من النواقض، قيدها بقيدين، الأول أن يكون خروجها من موضع الغائط، والثاني أن يصدق عليها أحد الاسمين. فالريح التي تنقض الطهارة ليست طبيعة الريح ومطلق الريح، وإنما الريح التي يصدق عليها أحد الاسمين. ولا إشكال بأن الريح التي تخرج من قبل المرأة لا يصدق عليها أحد الاسمين، فلا تكون ناقضة، لأن الروايات ذكرت أن الريح التي تنقض هي ما صدق عليها أحد الاسمين، وهذه لا يصدق عليها أحد الاسمين، فلا تنقض الوضوء. قال النقطة الثانية، ولا عبرة بما يخرج من القبل، يعني قبل عادة قبل المرأة المقصود منه، لأنه الرجل لا يتفق أن يخرج ريح من قبله يعني من ذكره، ولو مع الاحتياط، حتى لو كان حالة محتادة عند المرأة أنها يخرج منها ريح، فهذا هذه الريح لا تكون ناقضة للوضوء لعدم الصدق الاسمين عليها. الرابع من النواقض هو النوم. هذا المت يشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في أن النوم في الجملة هو ناقض للوضوء، وقد دل على ذلك جملة من الروايات، وقبل الروايات دلت الآية الكريمة في قوله تعالى، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فإن القيام إلى الصلاة قد فسرته الروايات هو القيام من النوم، كما ورد ذلك في موثقة ابن بكير، قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يسأل الإمام قال شنو معنى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، ما يعني ذلك؟ قال إذا قمتم من النوم، قلت ينتقض الوضوء، يعني إذا واحد قام من النوم إذا نام ينتقض الوضوء، نوم ينقض الوضوء، فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت، فالنوم يكون من النواقض. فالآية دلت على أن القيام من النوم يوجب الطهارة، لابد أن تتطهر إذا قمت من النوم، بل لا نحتاج إلى هذه الرواية التي تفسر القيام بالقيام من النوم، بالتالي الآية مطلقة قالت إذا قمتم مطلقا، هل قمتم من النوم أو من غير النوم؟ أمرتنا الآية بوجوب التوضؤ. خرج من هذا الإطلاق ما لو كان الإنسان على طهارة، حيث لا يجب عليه أن يعيد الطهارة، ويبقى تحت الآية غير المتطهر. فإذا قام مطلقا من النوم أو من غير النوم يلزمه التطهر. فإذن النوم لا إشكال في كونه من النواقض في الجملة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أي نوم هو من النواقض؟ هل مطلق النوم أم نوم مخصوص؟ بعبارة ثانية، ما هي حقيقة النوم التي بها ينتقض الوضوء؟ الجواب أن النوم الذي يكون ناقضا للوضوء هو النوم الغالب على السمع، الذي يبطل السمع بحيث الإنسان لا يتمكن من السماع، هذا هو الذي ينقض الوضوء. وبعبارة ثانية، أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي يستولي على القلب والذي يستتبع ذهاب العقل وتعطيل الحواس، هذا النوم هو الذي ينقض الوضوء. وهذه هي حقيقة النوم. حقيقة النوم والنوم الحقيقي شنو؟ هو الذي يستولي على القلب ويذهب العقل والحواس بحيث الإنسان يفقد حواسه. هذه حقيقة النوم، ونستكشف هذه الحقيقة. كيف نعلم أن النوم تحقق وحصل بحقيقته؟ نستكشف ذلك عن طريق فقد حاسة السمع. فإذا غلب النوم على السمع معناه حصلت حقيقة النوم. وقد دل على ذلك جملة من الروايات، منها ما رواه زرارة عن الإمام صلوات الله عليه. الإمام يقول له: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب. صار أحيانا عينه لا يبصر بها، فقد حاسة البصر، ولكن بعد لا زال هو شنو؟ يسمع ويفقه ما يقال حوله. هذه قضية وجدانية، بالوجدان كلنا حاصل عندنا هاي الحالة، أغلبنا حاسة عند هذه الحالة، أنه بعد شوف ما يشوفه، انتهت حاسة البصر عنده، ولكن قلبه وأذنه لا زال على اتصال بالخارج. فالإمام صلوات الله عليه يقول له: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. إذن النوم يحصل بحقيقته متى؟ إذا فقد الإنسان قلبه وأذنه وعينه. أما مجرد واحد تنام عينه، هذا معناه النوم بحقيقته لم يحصل. وكيف نستكشف حصول النوم الحقيقي؟ عن طريق السمع. إذا فقد الإنسان حاسة السمع بعد قام ما يسمع، هذا معناه أن قلبه نام وعينه نامت من باب أولى، لأنه يقال هسه هذا بعد على ما يقال، مو ما وارد في الرواية، أن أقوى الحواس عند الإنسان هي حاسة السمع. فإذا فقدت هذه الحاسة معناه الإنسان قد فقد جميع حواسه. لهذا يقول سماحة السيد الرابع: النوم، هذه النقطة الأولى، يعني النوم ناقض، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الغالب على السمع، أي نوم هو الذي ينقض الوضوء؟ يقول: النوم الغالب على السمع، لا النوم الغالب على العين فقط. فإذا واحد نامت عينه ولكن لا زال يسمع الأصوات من حوله، فهذا لا ينتقض وضوءه. طبعا هنا أكو ملاحظة قبل أن ندخل في النقطة الثالثة. ملاحظة، يظهر من الروايات أن النوم بما هو نوم هو ناقض وهو حدث بنفسه، لا أنه كاشف عن الحدث، باعتبار أن الإنسان عندما ينام تسترخي مفاصله وأعضاؤه وربما يصدر منه الحدث. كما البعض هكذا يصور أنه لماذا النوم هو ناقض؟ نسأل ليش النوم ناقض؟ يقول باعتبار أنه ربما يصدر حدث من الإنسان. الإنسان من ينام ترتخي مفاصله وأعضاءه فقد يصدر منه حدث. هل النوم، هذا سؤالنا، النوم بما هو حدث وينقض وإن لم يصدر حدث كخروج الريح وغير ذلك، أم لا أن النوم كاشف عن صدور حدث من الإنسان كخروج الريح مثلا؟ جواب، الروايات بينت أن النوم بما هو هو حدث مثل البول مثل الغائط، فمتى ما حصل بحقيقته فقد أحدث الإنسان، يعني هو حدث وبالتالي انتقض وضوءه، من قبيل مثلا ما رواه إسحاق عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا ينتقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء إلا حدث. الإمام أنطى كبرى، شنو هاي الكبرى؟ أن الذي ينقض الوضوء هو الحدث. بعدين إجا طبقها على الصراج قال والنوم حدث، واضح الرواية الصريحة على أن النوم حدث، والإمام طبق عليه الكبرى إذن ينتقض به الوضوء. فالرواية صريحة على أن نفس النوم بما هو هو حدث، لا أنه كاشف عن الحدث، مثله مثل الريح مثل البول مثل الغائط. خب النقطة الثالثة، النقطة الثالثة مقتضى إطلاق الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهكذا مقتضى إطلاق الروايات والأخبار الكثيرة في المقام، هو أن النوم بإطلاقه هو ناقض للوضوء، سواء أكان في حال الاضطجاع أم في حال الجلوس أم في حال القيام. متى ما حصل النوم وتحققت حقيقته فقد انتقض الوضوء، حيث الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة. قمتم يعني من النوم. النوم شنو؟ في حال اضطجاع وإحنا نمشي وإحنا جالسين، مو مهم. متى ما أفقتم من النوم بأي حال كنتم فاغسلوا وجوهكم. لذا يقول النقطة الثالثة من غير فرق بين أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا، متى ما حصل النوم الذي نستكشفه بالغلب على السمع فقد انتقض الوضوء. النقطة الرابعة، المتسالم عليه بين علمائنا على أن الإغماء والسكر وكل ما ذهب بعقل الإنسان هو ناقض للوضوء، حكمه حكم النوم. وهذه القضية قد تسالم عليها فقهاؤنا، وعمد دليلهم هو التسالم الذي هو أعلى من الإجماع، أعلى من الاتفاق وأعلى من الإجماع، فعمدة الدليل هو التسالم. نعم حاول بعض العلماء أن يجيب روايات تدل على أن كل ما أذهب بعقل الإنسان هو ناقض، لكن يمكن النقاش في هذه الروايات. وأما بالنسبة إلى البهت، واحد روحه تبهت، مو إغماء، إغماء يفقد عقل الإنسان، يستولي على العقل مثل السكر مثل النوم، بحيث الإنسان يفقد عقله. البهت لا، الإنسان يركز بعد باقي على تركيزه، لكن عبر عن التعبير للدرج يقول روحه انبهتت، يعني يصير عنده أشبه بالاسترخاء لقواه، تخار قواه. هذا البهت حيث أنه لا يذهب بعقل الإنسان فلا يكون حكمه حكم النوم، وبالتالي لا ينقض الوضوء. سيتعيد خليها نقطة خامسة، تعيد خليها تابعة، مو مهم. قال ومثله كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، أي شيء يغلب على العقل بحيث تفقد عقلك فيكون حكم حكم النوم، دون البهت ونحوه اللي ما يغلب على العقل. بعد أنت لازلت تركز ولازلت شنو محافظ على عقلك، هذا لا ينقض الوضوء ولا يكون حكمه حكم النوم. الخامس من النواقض الاستحاضة، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.